الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المسألة 25 يتكلم عن حرمة التنجيم. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه: التنجيم حرام، وهو الإخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها. قلنا معظم هذه المسائل في الحكم فيها واضح، لكن المشكلة في بيان الموضوع، فمرت مواضيع عديدة كالسحر والقيافة والكهانة وغير هذه الأشياء. التنجيم يختلف عن الكهانة في مسألة، أن الكهانة مر معنا هو الإخبار عن المغيبات، عن الأشياء الغيبية، ولكن يدعي أن بعض الجان يخبره بهذه المغيبات. وبينما التنجيم لا ينظر في أحوال النجوم وتغير هيئات النجوم، ينظر إلى الحركات الفلكية ويخبر أن هذه الحوادث بناء على تلك الحركات الفلكية وبناء على ما يطرأ على الكواكب من الحركات. هذا هو، إذا كان يخبر جازما بذلك فهذا هو الحرام. التنجيم قد يكون جاء اسمه من النجم، أنه ينظر في النجوم ويخبر، على سبيل أنه مثلا نظر مثلا رأى نجما معين فقال أنه مثلا سيأتي مطر، أو قال سيحدث رخص، أو سيحدث غلاء أو جذب، أو من هذه الأشياء. فبعد أن بيّن الحكم قال: هو الإخبار، يعرف موضوع التنجيم، هو الإخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها. يعني بحيث بعض الفقهاء قال أنه هو يعتقد أن هذه الحركات الفلكية هي العلة التامة في حدوث هذه الحوادث، وإما هي علة تامة أو لا، هي علة ناقصة، بحيث أعوذ بالله أن تكون العلة التامة هي قدرة الله عز وجل، الله عز وجل مع هذه الأشياء، أو لا هي بوحدها مستقلة، وبكلا الطرفين هذا يحرم على كلا الصورتين. استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب، مع ما يطرأ على الكواكب من حالات، مثلا من شدة الضوء أو قلة الضوء، هذه الحالات الطارئة، أو مكان تواجد هذه الكواكب والنجوم، من الاتصال بينها، الاقتراب بين هذه الكواكب، أو الانفصال أو الاقتران، اقترن نجم مع نجم آخر في الطلوع أو في الغياب، أو نحو ذلك من الحركات التي تطرأ على الفلك. بالإخبار باعتقاد هذا المخبر، يعتقد جازما بأن هذه تؤثر في هذه الحوادث من الرخص والغلاء وهذه الأشياء، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين. لابد أن نصور على وجه ينافي الاعتقاد بالدين. يعني إذا كان يعتقد أن العلة في حدوث هذه الحوادث هي هذه الأشياء، الحركات الفلكية، وهذا ينافي الدين، لأن نحن عندنا في الشريعة المقدسة أن المؤثر في الوجود هو الله عز وجل، وهذه ليست لها أثر لا بالاستقلال ولا بالاشتراك. نعم، قد الله عز وجل يجعل بعض الأسباب المادية هي سبب في حدوث بعض الأشياء، ولكن لا يعطيها العلية، لا يعطيها هي المؤثرة في إيجاد بعض الأشياء. في المسألة التالية يتكلم عن الغش، وقلنا هذه المسائل تأتي بالمناسبة، يتكلم عنها بالمناسبة. قال: الغش حرام، وهو هذا من المسلمات في الشريعة الإسلامية، حرمة الغش، ما ورد في الأحاديث كثير عن النبي وآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحرمون الغش. يأتي ببعض الأحاديث في لشدة بيان حرمة هذا الفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. يبين قبح هذه المعصية، وهي الغش، غش المسلم. ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، يتكلم عن مصاديق الغش. فالغش حرام. يبين الآن ما هي أنواع الغش. الغش قد يكون له عدة مصاديق، منها إخفاء الأدنى في الأعلى. يعني عنده سلعة جيدة فيأتي يريد أن يبيع هذه السلعة ويخفي فيها بعض الأفراد السيئة الرديئة. يأتي بأمثلة واضحة كمزج الجيد بالرديء وبإخفاء المراد في غير المراد. أو بإخفاء غير المراد في المراد. فالإخفاء في المثال الأول مزج الجيد بالرديء، مثلا عنده حنطة لنفترض جيدة وظاهرها يبيعها حنطة جيدة، اتفقوا على نوع جيد، ثم يأتي وعليكم السلام، ثم يأتي بنوع رديء من الحنطة ويخلطه بهذه الحنطة، أو أمثلة عديدة على ذلك. وبإخفاء المراد في غير المراد، إما أن يكون الغش بمزج رديء بالجيد أو لا، بإخفاء ما لا يريده المشتري في مكان يطلبه يريد لك، كمزج الماء باللبن، هو يريد اللبن الحليب فهو مزج معه الماء، وهذا غير مراد أصلا، غير مراد للمشتري. وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، في الواقع هذه الصفة ليست موجودة، فهو يظهر في المبيع صفة ليست موجودة فيه، طبعا صفة جيدة لابد أنه يظهر، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة أو طازجة، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه. فهذا المثال رش الماء على بعض الخضروات، يعني هو يبيع خضروات ليست طازجة وليست جديدة، لكن يرش عليها الماء لكي تبدو، طبعا إذا كان رش الماء بهدف آخر كي لا تفسد أو هذا شيء آخر، ولكن يرش الماء ليظهر أنها طازجة، أو يمكن أن يأتي بأمثلة أخرى، بس أن يسلط على بعض الخضروات ضوء شديد حتى تظهر أنها طازجة، وهو يبيعها على أنها طازجة، بهذا يعني هذا القصد يكون من الغش. فهذا أظهر، نعم، يعني الغش هو طبعا نوع من أنواع التدليس، يعني إظهار شيء ليس موجودا فيه، لكن التدليس يأتي في عادة في أشياء أخرى، يعني في الزواج وفي صفات الإنسان. وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة أي طازجة. وبإظهار الشيء على خلاف جنسه، قد يكون هذا من أظهر من أوضح أفراد الغش، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب، يعني يطلي الحديد إما بماء الذهب أو بماء الفضة ليتوهم أنه ذهب أو فضة، هو في الحقيقة يعني هذه المادة حديد فيطليها بالذهب حتى يوهم المشتري أنها ذهب ويبيعه على أساس أنه ذهب. وهذا سيأتي عندنا في الحكم الوضعي يختلف عن باقي أفراد الغش. أو الذهب يتوهم أنه فضة أو ذهب، وقد يكون الغش يأتي بفرد آخر بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، يعني السلعة افترضوا سيارة أو غيرها أو أي شيء يريد البائع أن يبيع هذا الشيء وفيه عيب ظاهر ليس خفي على البائع، يعني ليس الوصول إليه متعسر أو صعب، لا، العيب واضح ظاهر، فالمشتري اعتمد على كلام البائع في عدم إخباره بالعيب، يعني هو كان البائع المشتري يعتقد أن لو كان في هذه السلعة عيب لقاله لبينه البائع، هكذا كان يشتري والمشتري هكذا كان، والبائع يعرف أن المشتري قد اعتمد عليه في عدم بيان العيب، اعتمد عليه في عدم بيان العيب، فأنا أعرف أن أنا البائع أعرف أن المشتري اعتمد عليه في عدم بيان العيب، لو كان هناك عيب لبينته للمشتري، هكذا كان هناك الفهم بيني وبين المشتري، وأنا تركت الإعلام مع أن العيب ظاهر وموجود، هذا يكون أيضا من الغش. قال وقد يكون الغش بترك الإعلام يعني عن العيب مع ظهور العيب وعدم خفائه، هذا القيد حتى يبين أنه ليس شيء كان خافيا على البائع، كما إذا يمثل كما إذا أحرز البائع اعتقد وأحرز اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح، يعني المشتري كان يعتقد أن البائع إذا لم يخبره بوجود عيب فهذا المبيع هذه السلعة سليمة وليس فيها عيوب، وكان البائع أحرز وتوصل إلى أن المشتري اعتمد عليه في هذه المسألة فهو ترك الإعلام وكان هناك عيب، فهذا من الغش. العبارة فيها نوع من التشويش لكن هذا هو المقصود، فاعتقد أنه صحيح المشتري لأن البائع لم يعلمه بالعيب فاعتقد أنه صحيح في هذه الصورة وكان في عيب، فهذا هو الغش، ولم ينظر في المبيع يعني اعتمادا على المشتري على البائع. المشتري لم ينظر في المبيع اعتمادا على البائع، ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه. فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه يؤكد غش له، غش للمشتري. في هذه المسألة تكلم عن الغش وأفراده وحرمته من جهة تكليفية أنه حرام، ولكن هل له حرمة وضعية بمعنى أن المعاملة التي جرى فيها الغش باطلة أو صحيحة؟ يقول لا، الغش وإن حرم تكليفا وأثم البائع بالغش لكن لا تفسد المعاملة به، لا تصبح المعاملة باطلة، وإنما يثبت الخيار للمشتري، يعني له خيار فسخ المعاملة لأن كان فيها غشا. يقول الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنه يبطل في البيع ويحرم الثمن على البائع. يعني في هذه الصورة أنا عندما أشتري مثلا افترض حنطة من نوع جيد، وجاء البائع ومزج فيها شيء من الحنطة الرديئة، فهذا ثبت فيه الغش وثبت لي خيار الفسخ. أما عندما أنا أشتري الذهب وتبين أن هذا حديد مطلي بماء الذهب، هذا أصل المعاملة باطلة، لأن من شروط البيع أنه أن يقع على أن البائع سلم المشتري نفس الجنس الذي وقع عليه المعاملة، فوقع البيع والشراء على الذهب وكانت السلعة هي الحديد أو النحاس، فهذا المعاملة من أصلها باطلة لأن وقعت على غير الجنس، على غير السلعة المرادة، يعني ما وقع عليه البيع لم يكن مرادا للمشتري. قال إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة فإنه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، يكون الثمن حراما عليه. وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس، يعني إذا وصل الغش إلى حد أن البائع أعطى للمشتري غير الجنس المتفق عليه في العقد، أعطاه شيئا آخر، فهذا يكون من المعاملة الباطلة، لأنه إذا أعطاه شيء المتفق عليه لكن فيه عيب، فيه نقص، فيه إظهار صفة ليست موجودة في هذه الأشياء، هذا يصح البيع لكن يثبت له الخيار، يستطيع أن يفسخ ولكن أو لا يفسخ إذا أراد. أما إذا كان على وصل الغش إلى حد اختلف الجنس فهذا البيع باطل، يعني أصلا لم يقع هناك شيء يرجع في الثمن ولا يحتاج إلى فسخ أصلا، البيع من أصله باطل. طبعا قالوا هذه في إذا كان البيع على شيء شخصي، بعض الفقهاء هكذا قال، وهو حتى سيد الخوئي يلتزم بذلك لكن لم يفصل في هذه المسألة. يعني أنا عندما أقول له بعني هذه الحنطة افترضوا الكندية، فجاء ومزج بها شيء من الحنطة الرديئة، فوقع البيع على هذا الشخص، فهنا يثبت لي الخيار أو تكون المعاملة باطلة أو يأتي هذا الكلام. أما إذا كان وقع البيع على الكل، على الكل، يعني قلت له أنا أريد 100 كيلو من الحنطة الكندية وجاء وسلمني غير شيء، فهنا المعاملة ليست باطلة لأن لم تقع على شيء شخصي، هو ملزم في ذمته البائع أن يسلمني حنطة المتفق عليها في العقد. فإذا وقع البيع، يعني أنا عندما أشتري شيء شخصي، شيء معين، شيء مشخص، ووقع فيه الغش يأتي هذا الكلام. أما لا، إذا نحن تكلمنا عن الكل والكل له أفراد عديدة، فإذا هذا الفرد ليس صحيحا معيبا فيه غش أتسلم فرد آخر، فيكون في ذمة البائع أن يسلم إلى المشتري فردا صحيحا وليس معيبا. لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع أو لا تشرع إلا أن يؤتى أو يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا. طبعا هذه تقريبا من الواضحات لكن أشار إليها السيد رحمة الله عليه، يقول أنه إذا كان شخص العبادات الواجبة عليه، الواجبة وجوب سواء كان عيني أو كفائي، هذه لا يجوز الإجارة عليها. مثل الشخص إذا كان يجب عليه الصوم والصلاة والحج هذه عن نفسه، فلا يصح أن يأخذ إجراء على حتى يفعل هذه الأشياء، لأن هو في أصله واجب عليه، لابد أن يأتي بها مجانا، يعني طبعا ليس مجانا وإن شاء الله يكسب بها الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، ولكن بالمعنى المعاملات بالمعنى في العقود أنه باعتبار هذا الفعل لابد أن يأتي به ويجب عليه، فلا يجوز أن يأخذ عليه الإجرة ولا تصح أخذ الإجرة عليه
بلا مقابل.
نعم بلا مقابل فلا يصح أن يأخذ. فهذا طبعا هو يتكلم ليصل إلى شيء آخر فيه ابتلاء، لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع، يعني لا تكون صحيحة ومشرعة من الشرع و تسقط التكليف عن الشخص إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا. الأجير يعني لو كان أجيرا، يعني لو المكلف يقصد المكلف. واجبة كانت هذه عبادات أو مستحبة كالصلوات الواجبة والصيام، أو لا كافترض كالنوافل اليومية والصيام المستحبة، هذه الأشياء لا يصح أن يأخذ الإنسان عليها أجرا. عينية كانت كالوجوب العيني الذي يجب على كل مكلف مكلف، أو كفائية كالوجوب الكفائي، عندنا وجوبات كما تعلمون كفائية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي، وإذا تركها الجميع أثموا جميعا، كمثلا كتغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه، هذه من الواجبات الكفائية. وهناك عندنا واجبات كفائية أخرى، هذه تعبدية، وهناك عندنا واجبات كفائية توصلية، سيأتي الكلام عنها. فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية، استأجر شخصا، العبارة قد تنصرف أنه شخص استأجر آخر ليصلي عنه الصلاة الواجبة، هذا غير جائز، ولكن لا، هو مقصوده أنه استأجر شخصا ليصلي عن نفسه، يعني قال له صلي صلاة الظهر وخذ اجرتك مثلا المقدار الفلاني، هذا لا يصح. طبعا هذا يعني قليل الابتلاء لكن يصبر. فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية عن نفسه، عن نفس الشخص المستأجر، او نوافلها باعتبار ايضا هذه واجب عليه مستحب نوافل هذه الصلوات، او صوم شهر رمضان، او حجة الاسلام الحجة الواجبة، او تغسيل الاموات انتقل الى الواجبات الكفائية، أو تكفينهم، أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات. التفت قال العبادات، لأنه هذه عبادات كلها تحتاج إلى نية قربة، من غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لا تصح، سواء كانت كما قلنا وجوب عيني على المكلف أو وجوب كفائي. لم تصح الإجارة، الإجارة لم تكن صحيحة. إذا كان المقصود يبين، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه، يأتي عن نفسه بهذه الأفعال. نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها، إذا كانت مما تشرع فيها النيابة جاز، يعني عندنا بعض الأفراد يجوز فيها النيابة، يعني إذا شخص مثلا وجب مثلا عليه الحج كما تعلمون، وجب عليه الحج ولم يحج ومات، أو لا أصبح عاجزا عن الحج نتيجة مرض أو شيء، يصح النيابة عنه في الحج، الإجارة عنه في الحج، فوإن كان واجبا عليه عينا في هذه الصورة لكن يجوز النيابة عنه. أو شخص لا، لو في الميت كما كان عليه صلاة فائتة من أو صيام، فهذه يشرع عندنا النيابة، قال مما تشرع عندنا بعض الأفراد يشرع فيها النيابة، كأن يأتي الشخص عن الميت ببعض العبادات الواجبة الفائتة عليه. أو لا، صورة أخرى يمكن أن بعض العبادات قالوا تصح عن الحي، كبعض الزيارات، بعض الزيارات قالوا يصح الشخص الحي أن يأخذ نائبا أجيرا في أن يزور عنه مثلا الإمام الحسين سلام الله عليه أو الإمام الرضا، فهذه قالوا أيضا مما تشرع. فإذا بعض العبادات تشرع فيها النيابة هذا يصح الإجارة عليها، أما كان الكلام في العبادات الشخص عن نفسه هذه لا يشرع فيها الإجارة والنيابة. نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها، إذا كانت مما تشرع فيها النيابة جاز. وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادي، يعني عندنا واجبات غير عبادية، فهذا واجب ولكن توصلي يعبر عنه ليس عبادي، هذا يصح فيه الإجارة، كوصف الدواء للمريض أو العلاج له. طبعا هذا لماذا واجب؟ يعني هو واجب كفائي طبعا ليس عيني، يعني في كل مجتمع لابد من أن يكون هناك عدد يقومون بعلاج المرضى بوصف الدواء لهم، بقيام بالصناعات والزراعات، هذه الأشياء على سبيل الوجوب الكفاية، هذا في كل مجتمع واجب. فلو الكل أعرضوا عن هذه الأفعال كل يكون آثمون، لو قام بها البعض فيسقط التكليف عن الباقين. فهذه واجبات توصلية وكفائية، هذه يصح في أخذ الأجرة فيها. قال: وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادة كوصف الدواء للمريض أو العلاج له أو نحو ذلك فإنه يصح. وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، أعم من هذه الواجبات، لأن هناك بعض الواجبات لابد أن النظام لا يقوم إلا ببعض الأفعال، بعض الأشياء كتعليم بعض العلوم، بعض علوم الزراعة أو الصناعة أو الطب، هذا كل مجتمع يحتاج هذه الأشياء، فهذا يجوز أن يتعلم هذه الأشياء أو ليعلم هذه الأشياء في نفس تعليمه أن يأخذ الأجرة عليها. ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام، يعني في المسائل الشرعية، شخص استأجر شخص ليعلم الناس مسائل الحلال والحرام، قال هنا يفرق في المسائل التي هي محل ابتلاء والمسائل التي ليست هي محل ابتلاء. قال: ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام في المسائل التي هي محل ابتلاء، يعني الناس مثلا في مسائل الصلاة والصوم، هذه التي يبتلون الناس فيها عادة، وهناك أشياء ليست محل ابتلاء، افترضوا مثلا في هذا العصر كمسائل الإماء والعبيد أو بعض الأشياء النادرة مثلا كأحكام مثلا السفر إلى الفضاء مثلا، أو بعض الأشياء يعني هي أحكام شرعية لكن ليست مبتلات، أو هناك بعض الأحكام في بعض المجتمعات أصلا ليست مبتلات. ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط الأولى البطلان وحرمة الأجرة. فإذا هنا الناس أصبحت الأحوط وجوبا في نسخة نعم، يعني هذا يعني أنا كان في نفسي منه شيء، فالظاهر هذا هو الأصح أن الأحوط وجوبا لا يصح، حتى عند السيد السيستاني على ما أظن الفتوى هكذا، ولكن عندي في هذه النسخة الأحوط الأولى. فإذا إذا كان الأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة، فإذا لا يجوز على الأحوط وجوبا. ولا إشكال في الصحة والجواز، يعني في الحكم الوضعي والتكليفي، فيما لا يكون محل الابتلاء. إذا كان يعلم مسائل حلال ولا حرام لكن ليست محل ابتلاء، فهذا يصح أن يأخذ الأجرة. نعم
لا تخلو
المشكلة. نعم نحن نتكلم على رأي السيد الخوئي. إيه في أيضا يقول محل إشكال.
في الصحة
نعم، يعني هذه النسخة لابد أن ننظر فيها، أن نغير النسخة. على كل حال اختلاف النسخ. فإذا كان يعني هذا هكذا فترقى من الجواز إلى التوقف، هذا محل إشكال، يعني توقف في الفتوى. توقف في الفتوى، فمقتضى المقلد أن يحتاط أن لا يأخذ الأجرة في تعليم مسائل الحلال والحرام وإن لم تكن محل ابتلاء. يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب، ولا بأس بالنوح بالحق. النوح هو في عادة يكون عند الموتى من ويقومن به عادة بعض النساء، فعندنا في بعض يسمى هو التعديد، يصبحون يعددون على الميت في بعض الأشعار وبعض الأشياء. فإذا كان بالكذب فهذا لا يجوز، إذا كان بالباطل يعني فيه كذبا، مثلا هذه المرأة تنوح على زوجها تقول كان أشجع من في الأرض، أكرم من في الأرض، هذه حتى بهذا المقدار هذا لا يجوز. وإذا كان كذب أوضح أو أكثر من ذلك هذا لا يجوز ويحرم. نعم النوح، نعم هو أشعار حزينة يكون فيها، نعم يعني نوع من أنواع العزاء إذا صح التعبير، وليس هو نفس البكاء، يعني هو أشياء أشعار وكلمات نعم طبعا. هلا إذا كانت بعض الأشياء لوجود قرائن أنها هي ليست واقع، لكن وجود قرائن أنها للمبالغة أو شيء لم يكن فيها كذب صريح فهذا لا يحرم، أما إذا كان لا فيه كذب فيحرم. طبعا النوح الباطل يعم كل، يعني إذا شخص يأتي بقصص كاذبة في حتى في القراءة الحسينية فهذا يعم ذلك لا شك. طبعا قلنا إذا
النوح هذا المذكور
لا، النوح هو نفسه يعني هو يعني قراءة قراءة الأشعار والعزاء والعزاء على الميت عادة الشخصي عدد الشخصي، ولكن في الاصطلاح الفقهي يقولون التعزية الحسينية، يعني عندما يقولون النوح لا يقصدون في تلك، لكن نحن لو دخل يعني لو كان الكذب دخل في حتى في القراءة الحسينية فهذا مشكل، طبعا هذا مشكل ويحرم. نعم النوح إذا كان بالحق، لأنه يقول ولا بأس بالنوح بالحق، طبعا إذا لم يستلزم منه محرمات أخرى، افترضوا امرأة أمام الأجانب أو أمام الرجال أو أمام ماذا يستلزم منها مثلا سماع صوت الأجنبية أو تهيج الشهوة أو شبه هذا، يعني إذا لم يستلزم محرمات أخرى في نفسه، إذا كان النوح بالحق شخص يرثي شخصا في كلمات محقة كان فيه نوحا فهذا لا بأس به. يحرم هجاء المؤمن، اقرأ من عندكم المسألة هذه. نعم نعم نفس انا قلت لو كانت هذه العبارة محذوفة، على كل يحرم هجاء المؤمن ويجوز هجاء المخالف وكذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته. الهجاء طبعا هو نوع من الشعر او احيانا قد يكون في النثر في ذم المخاطب الطرف الآخر، وهذا في لون من ألوان الشعر كان معروف جدا يذم به الآخرين، فهذا ذم الآخرين إذا كان هذا الطرف مؤمنا على المذهب الحق لا يجوز هجاؤه، لا يجوز هجاؤه. كان بعض الشعراء جدا معروف بالهجاء حتى يرحمكم الله، حتى قيل كأنما الحطية على ما في ذهني أنه وصل به الحد إلى أن هجى نفسه وهجى أمه، أقول لها أغربالا إذا استودعت سرا فكان هذا يعني شيء معروف عند العرب. طبعا إذا كان في ذاك يدخل فيه الفحش من أنواع طبعا يعني يصدق عليه بالمعنى العام أنه هو الذنب بشكل عام، الذنب بشكل عام وانتقاد الطرف الآخر في بما لا يجوز ويدخل فيه السباب لا شك. يحرم هجاء المؤمن ويجوز هجاء المخالف وكذا الفاسق المبتدع، يعني وإن كان مؤمنا لكن هذا فاسق عنده بدع قد يضل الناس ويحرف الناس عن الحق أو عن الدين، فهذا يجوز هجاؤه حتى بنوع من أنواع النهي عن المنكر حتى يرتدع الناس، حتى يرتدع هو ولا يؤخذ ببدعته، يعني يشهر بين الناس حتى لا تأخذ الناس بدعته، طبعا مع الشروط الموجودة في كتاب الأمر بالمعروف نهي عن المنكر.
الهجاء كما يستفاد به السيد
عزيز
تعالى
تذكر مواقصه
ومثاله.
نعم
موجودة فيه يعني.
نعم وإن كانت
كأنما تقول ذكر أخاك في فيما
يعني في الهجاء يدخل يشترك مع الغيبة في بعض الأفراد، لكن أنت حتى لو كانت أشياء لم تكن فيه لن تكون فيه هجاؤه أيضا، يعني ذم طرف آخر ووصفه ببعض الأشياء غير موجودة فيه أيضا هذا يعتبر من الهجاء. نعم لا شك، طبعا قلنا إلا إذا كان إذا كان في أنه صاحب بدعة أو فاسق أو شيء هذا يجوز. يحرم الفحش، طبعا نحن قلنا البناء يعني الإخوة لم يكونوا موجودين أنه نمشي قدر الإمكان على المسائل الواضحة حتى أن المنهاج كبير، وإذا كان هناك أسئلة استوقفونا لا بأس يعني، لكن إذا مسائل ما فيها شيء نحاول أن نمشي. يحرم الفحش من القول، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان الكلام مع الناس غير الزوجة والأمة. الفحش هو الكلام القبيح أو الكلام البذيء إذا صح التعبير، أو ما في العرف يقولون الكلام الفاحش، الألفاظ بمعنى آخر التي يستقبح ذكرها أمام الناس، أمام الناس وإن كان لا يستقبح ذكرها أمام الزوجة والأمة، الأمة يعني أمة الرجل، فمع الأمة وإن كان بعضهم استثنى بعض الحالات، لكن الفتوى المعروفة أنه مع الزوجة والأمة هذه الكلمات يعني الكلمات التي يقبح التصريح بها أمام الناس لا يقبح مع الزوجة والأمة، وأما معهما الزوجة والأمة فلا بأس به، لا بأس به طبعا إذا ما فيه محرمات أخرى أو ما فيه مفاسد أخرى. نفس هذه الكلمات أفترض أنها تعتبر أمام الناس مثلا كألفاظ العورة أو غيرها، ذكرها أمام الناس هذا قبيح ولا يجوز ويحرم ذكره أمام الناس، لكن أمام الزوجة باعتبار لا يعتبر قبيحا أمام الزوجة فهذا لا بأس به. تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة. الرشوة في أصل عندنا في الشرع، عندما جاءت الروايات الشديدة جدا في تحريم الرشوة، الرشوة في القضاء، في خصوص القضاء، يعني الروايات التي لعنت الراشي والمرتشي والساعي بينهما، هذا في خصوص القضاء، أن يرشى القاضي أو من له أثر في تغيير الحكم، هذا الرشوة. لذلك هنا قال تحرم الرشوة على القضاء سواء كان بالحق أو بالباطل، يعني بالحق أو بالباطل قد يصور لها صورتين. بالباطل واضح أنه ليس له الحق، شخص ليس له الحق ويرشي ليكون له الحق أو ليسلب الحق من غيره أو ليحكم له بالباطل، هذا واضح. أما ما مقصوده بالحق، بالحق قد تشمل معنيين، إما يرشي ليكون له ليحكم له بالحق، يحكم له بالحق القاضي، يعني لا يحكم بالحق إلا مع الرشوة، هذه صورة، فهذه تحرم، لأن على الدافع طبعا الكلام وحتى على المرتشي. والصورة الثانية أنه بالحق لا، الأدلة والظواهر ليست مع هذا الشخص المتهم أو المدعى عليه افترضه، ولكن هو يرشي ليحكم له خلاف الظاهر وخلاف الأدلة، لأنه الحق معه، الحق معه، فقد تصور على صورتين. توجهتم الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى هو حسب الأدلة وحسب الأشياء الحق معه، ولكن القاضي لا يحكم له بالحق إلا أن يدفع له رشوة. وصورة أخرى لا، هو لو لم يرشي لحكموا بخلاف حقه، بخلاف حق بناء على ظاهر الأدلة وظاهر البينة، ولكن هو يرشي حتى يحكم على خلاف تلك الأدلة ليصل إلى حقه. لذلك قال ففي مطلقا تحرم سواء كان بالحق أو بالباطل، تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة. بعضهم أصلا هذا لا يسميه رشوة، إذا شخص يريد أن يستنقذ حقه من الظالم في مقابل دفع له الأموال أو في إعطاء شيء ليستنقذ حقه، هذا لا يعتبره من الرشوة، وإن كان من الرشوة فهذا جائز، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة. وإن حرم على الظالم أخذها على نعم يعني الدافع يريد أن يدفع هذه الأموال في سبيل أن يستنقذ حقه، فهذا يجوز له أن يدفع، لكن الظالم لا يجوز له أخذ، يحرم عليه، يعني لو رجع إلى رشده، يعني التكليف الدافع غير تكليف ذاك ظالم، ذاك المفروض أن يعيد إليه الحق دون دفع أموال. نعم يعني أنا إذا نعم طبعا في هذه الصورة يعني صار تفكيك بين الطرفين، يعني الدافع ليس عنده طريق إلا هذا الطريق ليستنقذ الحق، فيجوز أن يدفع الأموال ليستنقذ الحق، أما ذاك الآخذ كان الواجب عليه أن يعيد الحق دون أموال فيحرم عليه أخذ. وإن حرم على الظالم أخذ هذه الرشوة. يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز. يتكلم عن حفظ كتب الضلال، والتي سيأتي في تعريفها أنها الكتب التي تحتوي على خلاف الحق أو على الباطل أو على الشبهات التي تحرف الإنسان عن دينه أو عن مذهبه، هذه عادة التعريف العام لكتب. طبعا هنا الظاهر لم يعرفها السيد الخوي لكن عرفوها بهذا التعريف، هي كتب الضلال، كتب الضلال. هذه الكتب يحرم على الإنسان أن يحتفظ بها في عنده في مكتبته في بيته. طبعا قال إذا كان مجرد وجود احتمال أن يترتب الضلال تؤدي إلى إضلاله هذا الشخص، إما له أو لمن يلوذ به أو لغيره، مثلا لأولاده أو أصدقائه أو شخص ممكن أن، يعني إذا يوجد احتمال أن هناك شخص يطلع على هذه الكتب ويقع في الانحراف وفي الضلال فيحرم حرمه. أما مع العلم فمقابل الاحتمال لابد أن يكون العلم، إذا يعلم أنه هذا لا هذا الاحتمال لا يقع، يعلم أنه مأمون من الضلال هو وغيره، فهذا في هذه الصورة تجوز. فإما يقال فلو أمن من ذلك، يعني علم أنه آمن لابد أن يعني، أو كانت هناك مصلحة أهم، يعني هناك احتمال أن يقع هو أو غيره في الضلال احتمال، لكن كانت هناك مصلحة أهم، يعني افترضوا الدين في خطر أو المذهب في خطر، ولابد أن يطلع ليدفع هذه الشبهات، أو فإذا كانت هذه المصلحة الأهم موجودة يجوز أن يحتفظ بهذه الكتب. فلو أمن من ذلك من الضلال، أو كانت هناك مصلحة أهم من احتمال الضلال، من احتمال الضلال، جاز أن يحتفظ بهذه الكتب، وكذا يحرم بيعها ونشرها، كما يحرم الاحتفاظ بها يحرم بيع هذه الكتب. طبعا البيع دائما يشمل الشراء، ونشر يعني ونشرها يعني تكسير هذه الكتب وتوزيعها على الآخرين. يقول ومنها من الكتب الضلال، كتب الضلال، الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل، يعني الكتب الحالية التي تعتبر هي نسخ للتوراة والإنجيل، لأن هذه في عقيدتنا وفي شريعتنا أنها كتب محرفة وفيها كثير من الأباطيل والشبهات، ليست هي كما أنزلت من الله عز وجل، فهذه كتب ضلال حتى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الأئمة، من ذلك الزمان كانت تعتبر كتب ضلال. ومنها الكتب الرائجة، الرائجة يعني متداولة في هذه الأيام، يقصد من التوراة والإنجيل وغيرها. طبعا كما تعلمون أن التوراة ويشمل الإنجيل، أو بمعنى آخر عندما يقولون الكتاب المقدس، الكتاب المقدس يحتوي في العهد القديم والتوراة، وعلى العهد الجديد الإنجيل، وهناك وصايا نبي داود وبعض الأشياء فيه. فعندما يقال الكتاب المقدس يشمل التوراة والإنجيل. ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها، هذا مع احتمال التضليل بها، يعني مع احتمال أن يحصل ضلال بهذه الكتب. أما إذا لا يوجد احتمال، افترضوا في بعض المجتمعات وصل الحال إلى درجة أن الناس صار عندها وعي إلى حد هذه الكتب يعني لم تعد تؤثر في عقيدتها، فهذا في هذه الصورة إذا لا يوجد هذا الاحتمال يجوز الاحتفاظ بها.
إذا واحد يريد يقرأ كتب مختلف فيها أنها ضلال أو غير ضلال، يريد يعرف أنها هل هي ضلال أم لا،
يعني هذا أصل الموضوع لم ينطبق عليه. نحن يعني إذا أحرز أنها كتب ضلال، أحرز كتب ضلال، فإلا طبعا إذا هو يحتمل أن يكون فيها بعض الأشياء الضالة ويحتمل الضلال لنفسه، هذا مشكل. أما إذا كان لا لم يتيقن، لم يحرز أنها في كتب ضالة ويريد أن يطلع عليها، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان يحتمل أن يكون فيها مطالب ضالة وهذا احتمال موجود وأنه ينحرف، هذا يصبح مشكل. يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه، وأما التزين فالتفتوا، صار عندنا كأنما ثلاث عناوين: اللبس والتختم والتزين. طبعا اللبس وما يصدق عليه اللبس، كلبس كما النساء تلبس الذهب، كلبس العقد أو السلسال والأساور وهذه الأشياء، هذا يصدق عليها أنها لبس. والتختم يعني ذكر مصداقا من اللبس، وان كان يصدق لبس انه وضع الخاتم، ان يكون خاتم من الذهب، هذا على الرجال يحرم. وتقريبا هذه مسألة اجماعية لا يوجد فيها خلاف، انه الرجل يحرم عليه استعمال الذهب، لبس الذهب من التختم وغيره، سواء كان في اليد او في العنق او في الاذن، او يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم، حتى لو كان خاتما، ونحوه غير الخاتم. وأما التزين به من غير لبس، عندنا عنوان آخر وهو الزينة بالذهب، يعني الرجل يتزين بأشياء من الذهب، كما قالوا مثلا كأن يكون أزرار، هذه أزرار القميص أو العباء أو شيء من الذهب، أو كان مثلا إذا صدق عليه مثلا بعض الأشياء، إطار الساعة إذا لم يصدق عليه لبس، أو كان مقدم الأسنان، أو كانت أشياء توضع في اللباس يزين فيها اللباس، كبعض الأشياء يضعونها لربطة العنق أو هذه الأشياء، هذه لا تعتبر في العرف، لا تعتبر أنه يلبس الذهب، ولكن يتزين بالذهب، فهل يحرم التزين به أو لا، هذا فيه خلاف. السيد الخوي وغيره يجوز الزينة ذهب إن لم يصدق، وهذه مسألة عرفية، إن لم يصدق في العرف أن هذا الشخص يلبس الذهب، وأما إذا كان صدق عليه أنه يلبس الذهب فهذا يحرم. السيد السيستاني حتى التزين بالذهب يستشكل به، يستشكل به حتى التزين بالذهب. وأما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان، يضع مقدم الأسنان من الذهب للزينة طبعا، فالظاهر جوازه. المطلب الذهب إذا كان طبقة من الذهب هذا فيه مشكلة، يعني لا يعني الذهب سواء كان هو كل المادة من الذهب أو كان فيه طلاء من الذهب، إذا يصدق عليه أنه يتزين بالذهب أو يلبس الذهب فهذا يأتي، إلا إذا كانت بحد الطلاء خفيف أنه لا يصدق على هذا الشيء أنه ذهب، إنما هو يلبس مثلا النحاس أو الحديد أو يعني، هذا تبقى مسألة عرفية. يحرم الكذب، يعني أتى إلى شيء بعيد جدا عن المطلب لكن أيضا بالمناسبة وذكره باعتبار ذكر حرمة بعض الأشياء، يتكلم عن حرمة الكذب وهو من الضروريات في الشريعة الإسلامية ومن الكبائر، أن الكذب من الكبائر ومن المعاصي الكبيرة. وهو يعرف الكذب الإخبار بما ليس بواقع، الإخبار الكذب كما تعلمون يقع في القضايا الخبرية وليست في الإنشائية، ويخبر بما ليس واقعا وليس حقيقيا. ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل، يعني سواء هو كان كذبه في كان جادا في كلامه، يعني كان قصده جاد، أو كان لا هو هازلا ولكن الطرف المقابل لا لم يلتفت أن هذا الكلام هزلا، هو كان هازلا فلأنه قالوا وضعوا قيد أنه إذا كان وضع قرائن على أنه مازح وهازل هذا لا يحرم طبعا، وإن كان يكره الكذب حتى مزاحا وهزلا حتى مع وجود قرائن، فالأولى بالمؤمن أن يبتعد عن الكذب حتى في حال المزاح والهزل مع ظهوره أنه لا يكذب. يعني إذا صح هذا العنوان وفي قرائن فهذا الكذب بشكل عام، في يعني نهي شديد في الشريعة عن ابتعاد عنه حتى في مقام المزاح. قال وما يكون في لا فرق بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل. نعم إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به، يعني تارة هو يخبر عن خبر، يخبر عن خبر مثلا يقول وقع الأمر الفلاني في المكان الفلاني وهو كان هازلا، يعني لم يكن عنده قصد جدي إلى هذا الخبر لكن أخبر عن شيء، فهذا هو الذي قال أنه يحرم حتى لو كان هزلا. وأخرى لا يتكلم هزلا ولكن ليس عند يعني كان هو ينقل خبر، كان ينقل خبر ولكن كما يقولون هي قضية خبرية لكن في وقعت إنشاء لم يكن قصده الحكاية أصلا، يعني مثلا يعني شخص يقول لآخر مثلا أنت مثلا في فعلك هذا أو فلان في فلان صعد إلى المريخ، وكان يريد أن يكني عن شيء أنه فعل شيء عظيم أو شيء، فعندما يقول فلان صعد إلى المريخ لم يكن عنده قصد إلى الحكاية، حكاية الخبر حكاية واقع أن فلان صار منه مثلا ذهاب إلى كوكب المريخ، لا وإنما كان هو لم يقصد الحكاية. فالكذب في ماذا إذا كان الشخص قاصدا للحكاية وكانت حكايته خلاف الواقع، أما إذا هو كان هازلا ولم يقصد الحكاية أصلا وإنما كان قاصدا مثلا المبالغة في شيء أو الكناية عن شيء وهذا فهذا أصلا لا يكون.
كانت جملته إنشائية،
كانت جملته خبرية لكن قصد من الإنشاء، إذا كانت جملته خبرية لكن قصد من الإنشاء لم يقصد الإخبار أصلا، هذا المقصود من ذلك. قال نعم لا يحرم هذا لا يحرم. قال وما نعم إذا تكلم بصورة الخبر، يعني كانت الجملة خبرية ولكن لم يقصد منها الحكاية، لم يقصد منها الحكاية والإخبار، إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به، يعني هذا موجود كثير عندنا في الأعراف، يعني شخص فعل شيء مثلا كسر شيء ثمين يقول له أنت خربت الدنيا، خربت الدنيا، يعني هذا في واقعه هذا حكاية لكن في صورته حكاية لكن هو في واقعه ليس الحكاية، وإنما إنشاء يريد يقول له أنك مثلا أفسدت أو فعلت شيئا كبيرا. نعم نعم، يعني يكون كناية عن شيء مجازي. ومثله التورية، يعني مثله في الحكم أنه لا يحرم التورية. ويعرف التورية يقول بأن يقصد من الكلام معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر. هذا التورية أيضا كثيرة الوجود، وخصوصا عن طلبة العلوم الدينية، التورية أنها لا تحرم، لا تحرم باعتبار أنه هو يقصد شيئا واقعا، يقصد شيئا واقعا وإن كان السامع يفهم منه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. فهو عندما أخبر عن شيء يكون إخباره صحيحا، ولكن السامع هو ظن شيئا آخر، لأن ظاهر الكلام يعطي شيء آخر، يعطي شيء آخر. يعني مثلا قد يؤتى بأمثال عديدة للتورية، يعني شخص يدعو آخر للطعام يقول له تفضل مثلا كل، يقول له أكلت، ويكون قصده أني أكلت صباحا، يعني هو كان عند الظهر يدعو إلى الغداء يقول له قد أكلت، ويقصد أنه ظاهر الكلام أنه أكل الآن الظهر، يعني ليس بحاجة، وهو لا يخبر عن واقع حقيقي أنه أكل، لكن خلاف الظهر، ظاهر الكلام أنه أكل الآن. أو
يكون عالما يعني أنه يعمل التورية ولكن يريد أن يخبر الطرف الآخر أنه
طبعا طبعا يعني طبعا يعني طبعا يعني التورية الكذب فرقه عن التورية ماذا؟ الكذب أصلا يخبر عن شيء ليس واقعا، ليس يعني، يعني شخص يقول له بكم اشتريت هذا الكتاب، يقول له اشتريته بمئة وهو اشتراه بخمسين، ليس لها أي واقع، واشتراه بخمسين وقال أخبر، أو أصلا هو لم يشتري الكتاب، هو مثلا كان هدية أو شيء، هذا ليس له واقع هذا الإخبار اشتريت الكتاب بمئة. ولا كان عندما يقول له لقد أكلت، لقد تناولت الطعام، هذا له واقع، ولكن الواقع وهو قصد هذا الواقع، المتكلم قصد هذا الواقع، وإن فهم السامع منه شيء آخر. طبعا هو كان، طبعا التورية تكون في مقام أنه الشخص قاصد هذا المعنى، يعني قاصد يعرف أن كلامه إخبار عن واقع وله ظاهر آخر. أو شخص مثلا يقول له فلان موجود، فيقول له ليس موجود، ليس موجود معه في الغرفة، وإنما مثلا هو موجود في غرفة أخرى من البيت، سنازل من أفراد التورية بعضهم يعتبر، يعني شخص يريد يأتي إلى شخص يقرأ الجرس يقول له فلان موجود، يقول ليس موجود، وقصده ليس موجود في هذه الغرفة وإنما موجود في غرفة أخرى. طبعا بعض العلماء، وإن أنا يعني بدقة هذه المسألة تحتاج المراجعة أكثر، حرم حتى التورية، حرم حتى التورية. طبعا هذا شيء آخر من ناحية أخلاقي وأحكام أخلاقي، نتكلم عن الحدود الشرعية وعن نعم مسألة. وإلا طبعا المؤمن يعني، وخصوص إذا كان في مورد يعني يتبين أنه يعني في معرض أنه ينكشف التورية، طبعا لا يحرم قلنا، لكن ينبغي المؤمن أن يبتعد حتى عن التورية إذا أمكن قدر الإمكان. ومثله التورية، لكن أحيانا الشخص قد يضطر، ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، معنى مطابق للواقع، الكلام له معنى مطابق ولكنه هذا المعنى الذي تكلم به خلاف الظاهر، يعني السامع يفهم منه شيء آخر. كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، في هذه الصورة للضرورة لوجود مصلحة أعظم فيجوز الكذب. إذا شخص يريد أن يدفع الكذب الضرر طبعا غير المتحمل، أما الضرر المتحمل لا يجوز دفعه بالكذب، غير المتحمل عن نفسه أو عن مؤمن آخر، وطبعا قد تصل إلى حد الوجوب في بعض الحالات يجب الكذب. إذا مثلا شخص في معرض القتل أو ولا يندفع عن القتل إلا بالكذب، الكذب في هذه الصورة يجب. كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ أيضا، يعني هذه الصورة أشد، يقسم ويحلف كاذبا إذا هناك ضرر متوجه لنفسه أو عن مؤمن. ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين، إذا شخص يريد أن يصلح بين مؤمنين كان بينهم نزاع، فيجوز أن يكذب في سبيل الإصلاح. وبعض الروايات الأمير المؤمنين سلام الله عليه كأن هذا لا يعتبره كذب، يقول الكلام ثلاثة، صدق وكذب وإصلاح بين الناس. فالإصلاح أصلا يخرجه عن موضوع التقسيم، يعني شيء آخر، هذا الإصلاح لا يصدق عليه أنه كذب لأنه إصلاح بين المؤمنين على ما في ذهن الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا أراد الإصلاح بين اثنين كان يقول فلان ذكرك بخير وهو لا يريد كان لا يريد أن يؤذيك وذاك الآخر لم يذكر هذا الكلام وكان هدفه الإصلاح بين الاثنين. وأما الكذب قال ويجوز الكذب للإصلاح بين المؤمنين والأحوط استحبابا. عندكم استحبابا؟ نعم. الاقتصار فيهما يعني في دفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن وفي الإصلاح بين المؤمنين الأحوط استحبابا الاقتصار على صورة عدم إمكان التورية. يعني إذا كان يستطيع أن يوري بدفع الضرر عن نفسه أو عن الآخرين أو يستطيع أن يوري في الإصلاح بين المؤمنين فلا ينتقل إلى الكذب، لكن هذا يعني الأولى الأفضل أن يبدأ بهذا وليس حكما لازما أحوط استحبابية. وأما الكذب في الوعد يعني بمعنى آخر إخلاف الوعد بأن يخلف وعده أطلنا عليكم أيضا فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. يعني شخص قال لفلان أنا آتي الساعة السابعة ألقاك الساعة السابعة ثم عند الساعة السابعة لم يأتي، هذا لا يحرم لكن فيه كراهة شديدة طبعا بشرط أن يكون هذا بدله فيما بعد، وأن ولكن عندما كان قد أعطاه الوعد لو كان ناويا عدم المجيء هذا يحرم، هذا يحرم. قال بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه لكن هناك كراهة شديدة. نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف أن لا يفي بهذا الوعد فالظاهر حرمته حينئذ يدخل في عناوين الكذب. يعني قال له أنا غدا سأعطيك هذا الشيء وكان قاصدا أثناء الكلام أن لا يعطي فهذا كذب. والأحوط لزوما الاجتناب عن وعد أهله بشيء أهله تدخل فيها العيال الزوجة والأولاد وهو لا يريد أن يفي به، الأحوط لزوما أن ذلك يحرم كذلك. والسيد السيستاني لا يفرق بين أن لا يكون بانيا على الوفاء في الأهل وغير الأهل، أما السيد الخوئي يفرق بين الأهل وغيرهم هناك بالحرمة الفتوى وهنا بالأحوط لزوما. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.